إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس المصطلح، وأرحب كذلك بإخواني الكرام ضيوفنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم جميعا. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتكلم عن الحديث المسند، عن تعريف المحدثين للمسند، فقال: والمسند في قول أهل الحديث هو هذا حديث مسند، إنما يقصدون به حديث مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ثم بدأ رحمه الله يشرح هذا التعريف، وسأذكر قوله ثم أوضحه. قال: فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل. فهو يريد أن يقول إن أول شرط من شروط الحديث حتى يسمى مسند أن يكون هذا الحديث مما يرفعه الصحابي، أن يكون صحابي رفعه، لا يكون من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطلق على هذا مسند أبدا. يعني لو حديث مثلا قال فيه قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلا يمكن أن يسمى هذا مسند، لأن هنا التابعي هو الذي رفعه. لكن لو مثلا حدا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مسند. فأول شروط الحديث المسند حتى يسمى مسند أن يكون مرفوع صحابي، يكون الصحابي هو الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني يقول: بسند ظاهره الاتصال، أن يكون ظاهر الإسناد الاتصال، ظاهر الإسناد الاتصال، يكون اتصاله ظاهرا أو محتملا. يعني يقول: وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل. لو من دون التابعي يبقى حديث معضل، لأنه يبقى كده ساقط منه اثنين على الأقل يعني، أو معلق لو كان أكثر. وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، يعني حديث مثلا واضح فيه أن في انقطاع في الإسناد، أو حديث معلق، أو حديث واضح فيه الإعضال، أو شيئا من ذلك، فإن هذا لا يطلق عليه أنه مسند لأنه ظاهر الانقطاع. فشرط المسند، شرط الحديث حتى يسمى مسندا، أن يكون مرفوع صحابي، وأن يكون ظاهره الاتصال، سنده ظاهره الاتصال. فيخرج بقوله ظاهره الاتصال ما كان ظاهره الانقطاع، ويدخل كذلك فيه ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى، ويعني المحتمل هذا داخل. إنما الخارج فقط الذي لا يسمى مسند ما كان ظاهره الانقطاع، لكن لو ظاهره الاتصال ماشي على الشرط يدخل. طب محتمل كذلك داخل معنا في اسم الايه؟ المسند. الخارج فقط ما كان ظاهره الانقطاع يعني يكون واضح الانقطاع يعني. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. كلمة ظاهر الاتصال أفادتنا إن ما كان خفي الاتصال فهو يسمى مسند أيضا. خفي الاتصال زي إيه؟ زي المرسل الخفي، هو أصلا ظاهره الاتصال لكن فيه علة خفية وفيه انقطاع خفي. فهذا العلماء يدخلون مثل ذلك في كتب المسانيد ويطلقون عليه مسندا تجوزا، كما يقول أبو حاتم الرازي وغيره. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، يظهر، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاكم ذكر التعريف هكذا يعني مبسوطا يعني، ولخصه الحافظ ابن حجر على طريقة أهل الاصطلاح، فقال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هو نفس كلام الحاكم بالضبط، لكن هنا ده كلام مقنن شوي. هذا رأي الجمهور، إن الحديث المسند عشان يقال هذا مسند ويدخل المسانيد أن يكون مرفوع صحابي وأن يكون ظاهره سنده ظاهره الاتصال، فيدخل إذن فيه مكان انقطاع خفي ومكان محتملا، ويخرج منه مكان واضح الانقطاع. أو أما الخطيب البغدادي فقال المسند المتصل، ده اصطلاح خاص. والاصطلاح العام إن المسند مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. بعض العلماء كان لهم اصطلاحات خاصة في مسألة المسند لازم نعرفها علشان لما نيجي نقرأ في كتبهم نعرف مرادهم ولا نفهمه خطأ، لا نظن أنهم يقصدون ما يأخذه الجمهور فنفهم كلامهم ونخطئهم. لو واحد الآن سمع كلام الخطيب ومش يعرف اصطلاحه هيحاسبه على اصطلاح الجمهور، والرجل لا يتكلم باصطلاح الجمهور، ده له اصطلاح خاص به هو. فالخطيب البغدادي أحد أئمة الفن يقول المسند المتصل، فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع، يدخل فيه مكان عن صحابي وعن غير صحابي، ما بيشترطش ان هو يكون عن صحابي، بيشترط فقط في ان يكون متصلا. فكل حديث متصل عند الخطيب البغدادي فهو حديث مسند، ولذلك هو يسمي مثلا الموقوف المتصل مسند، ويسمي المقطوع المتصل مسند، وهذا على خلاف رأي الجمهور وعلى خلاف المشهور المعروف يعني. لكنه قال ان ذلك قد ياتي لكن بقله، ورجع وقال إن هذا حادث لكنه إيه قليل. هذا اصطلاح خاص به رحمة الله عليه، ينبغي أن ندركه حتى أن إذا رأيناه يقول عن حديث وهذا حديث مسند ونظرنا نحن فرأيناه مقطوعا أو موقوفا لا نقول والله أخطأ الخطيب ولم يأخذ باله وأدخل بابا في باب، لا، نقول هذا اصطلاحه وهو معروف عندنا. وأبعد ابن عبد البر، أبعد عن الخطيب بكثير، حيث قال إن الحديث المسند هو المرفوع، المرفوع بس. يعني إذن لو حديث مرفوع منقطع اسناده منقطع يبقى مسند، عبد البر بيقول كده رأيه، وهذا رأي أيضا إيه خاص، اصطلاح خاص بابن عبد البر، وهو اصطلاح بعيد يخالف رأي الجمهور كذلك. يقول وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. فيش حد في الدنيا ممكن يقول الكلام ده، لأن ده يلزم منه إن أنا أجعل حديث منقطع ظاهر الانقطاع وأقول هذا حديث مسند، ده ليس بصحيح. فإذا الإمام الخطيب البغدادي لاحظ فقط الاتصال، فقال المسند هو المتصل، فخذ شرط من الشرطين اللي احنا اللي عليهم الجمهور. ابن عبد البر لاحظ الايه الرفع، قال ان يكون مرفوعا فقط النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلاحظ الاتصال. الجمهور جمعوا الشرطين، حتى يكون مسند لازم يكون ظاهر الاتصال ويكون مرفوع أيضا، وهذا الأعدل والأوفق والذي عليه العمل. بعدما انتهى الحافظ من ذلك انتقل إلى قضية أخرى، قال فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضيات للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. انتقل الحافظ هنا إلى باب العالي والنازل، باب العالي والنازل أو العلو والنزول في الحديث. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق وذكر وسأذكر كلامه لكن بعد أن نوضح العلو والنزول. العلو والنزول ده أمر نسبي، العالي عادة ما قلت فيه الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن شخصا يروي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي ثلاثة فهذا أعلى من الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو أربعة. دائما كلما قلت الوسائط كلما على الإسناد، لأننا إذا تصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق وهو رأس الهرم صلوات الله وسلامه عليه في السماء، فكلما قرب منه الراوي فقربه ذلك لا يكون إلا بقلة الوسائط، كلما يقرب يبقى كده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حاجات بسيطة راوي اثنين فيبقى كده قرب، كلما بيقرب بيعلى لأنه بيطلع فوق للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، وهو في مقام العلو صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى المقامات من بين الناس صلوات الله وسلامه عليه. فالعالي من الحديث ما قلت فيه الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والنازل ما كثرت فيه الوسائط. ودائما العلو والنزول متلازمان، ما ينفعش يجي واحد لوحده، لأنهما نسبيان، يعني هذا الحديث لا يكون عاليا إلا بالنسبة لحديث مثله نازل. يعني هو طبعا العلو والإسناد، هذا العلو والنزول مرتبط بالإسناد، بالإسناد مش بالحديث كمان، بالإسناد فقط. يعني هذا الإسناد لا يكون عاليا إلا إذا كان يقابله في نفس الحديث إسناد نازل، لكن لا يمكن أن يكون هذا إسناد عالي فقط كده وخلاص. طب فين النازل بتاعه وكيف صار عاليا؟ هو أمر نسبي، 4 مقابل 5، 5 مقابل 7، 3 مقابل 2، فثلاثة بس. لا أقدر أبو ثلاثة هذا ما أقدرش أقول عليه عالي ولا نازل، لأنه عالي بالنسبة لمين؟ نازل بالنسبة لمين؟ ما أقدرش. فالعلو والنزول متلازمان، يجوا مع بعض لازم، وهما متناسبان. وكلما قلت الوسائط الرواية يعني، كلما صار الإسناد عاليا، وكلما كثر الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم صار الإسناد نازلا. والعلو والنزول ينقسم إلى قسمين، في علو مطلق وفي نزول مطلق، وفي علو نسبي وفي نزول نسبي أيضا. يقول الحافظ رحمة الله عليه: فأما الأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العلو المطلق. يبقى العلو المطلق هو العلو الذي ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني عايز أقول إن صحيح العلماء وأهل الحديث اعتنوا جدا مسألة العلو، لأن فيها شرف، كلما المرء يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كلما يكون هذا أعز له وأشرف، تقرب من النور صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كانوا يرحلون لما قامت الرحلة من أجل علو الإسناد، وإلا ما أي حد ممكن يروي حديثا وهو في بلده بإسناد النازل. لكن ما الذي يدفع واحد زي الإمام شعبة أو البخاري أو أحمد أو ابن معين أن هو يترك بلده ويرحل إلى الري وإلى مصر وإلى الحجاز وإلى العراق ليسمع حديثا من الممكن أن يسمعه من صديق له في بلده سمعه من مشايخ هذه البلاد، لكنه يذهب فيسمع بنفسه من شيوخ شيوخه حتى يعلو إسناده طبقة عشان يطلع درجة لفوق. وده كان منتهى أمال المحدثين. والإمام ابن معين لما جاء يموت سألوه: ما تشتهي نفسك في إيه؟ فقال: بيت خال وإسناد عال، نفسي في إسناد عالي، عايز أن أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلو اللي هو العلو دوت بقى لما يكون العلو دوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده العلو المطلق، لما يكون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أقل من غيره يكون هذا علوا مطلقا. تتم حلاوة هذا العلو وفضله عندما يكون هذا الإسناد العالي صحيحا نظيفا، ليس فيه لا كذاب ولا ضعيف ولا بتاع من ده، فيبقى ده الغاية القصوى الذي يرحل إليه فعلا. لكن أحيانا بل الكثير تجد الحديث العالية اللي هم بيتنافس عليها بعض المتأخرين ترى في إسنادها هلك وكذابون وضعفاء، وهذا لا يفرح به، هذا علو لا يفرح به لما يعلو عن كذاب. يعني ظهر رجل في المئة السادسة أو الخامسة وادعى أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع من علي بن أبي طالب، أو سمع من أبي بكر الصديق، وده كذاب أشر سنة 600، إيه اللي ما أعادوا سنة 600 دول؟ فلما يجي واحد يقول لك أنا بأروي في سنة 650 عن النبي بسط رجلين حدثني رتن الهندي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يفرح به لأنه كذاب، اللي هذا الوسط اللي في النص ده كذاب. إنما يفرح بالإسناد العالي إذا كان صحيحا نظيفا، لأنه فعلا بجد كده هو على. لكن لما يبقى في نص كذاب، هذا الكذاب بيسقطه مرة ثانية، بيخليه من الأرض، بيقطع العلاقة خالص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعش حاجة من حاجة. فيقول: فإن اتفق مع العلو أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا لو الإسناد ضعيف صورة العلو فيه حاصلة، شكله عالي لما يكون إسناده ضعيف شكله عالي، عدد الوسائط أقل ويحصل به العلو مع الضعف ما فيش مشكلة، لكنه ليس كالصحيح ولا يفرح به كفرح الفرح بالصحيح، إلا أن يكون موضوعا. لو هذا العلو في إسناده كذاب أو فيه وضاع فهذا ليس بعلو أصلا، لأن الموضوع كأنه مش موجود، ده حاجة مختلقة. الحديث المكذوب أو الراوي الكذاب وجوده في السند يهدر السند كله، ملوش أي قيمة، لأن ده كذاب لا سمع ولا شاف ولا حاجة خالص، وهكذا. يبقى العلو مطلوب، وكلما كان صحيحا كلما كان أعز وأفضل وأرفع، وكلما خف ذلك خف ذلك الأمر، كلما كان ذلك أقل لدرجات العلو. والموضوع إذا كان الإسناد الذي هو عالي فيه كذاب أو موضوع أو وضاح، فهذا إسناد لا يفرح به، وليس هذا بعلو. يعني الثاني من العلو، العلو النسبي والعلو المطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلو النسبي هو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا. إن يكون العلو إلى إمام مشهور، شعبة بن الحجاج، البخاري، مسلم، الأعمش، حديث يرويه الأعمش عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس الآن يرونه من طريق الأعمش. فبين البخاري وبين الأعمش اثنان، وبين مسلم والأعمش أربعة، فهنا حديث البخاري أعلى، لكنه هذا علو نسبي، لأن العلو فيه بالنسبة لمن؟ مش للنبي، لا للأعمش، الإمام الأعمش أحد الأئمة الكبار، أو بالنسبة للزهري أو بالنسبة للبخاري وهكذا. فكلما قلت الوسائط بين الراوي وبين الإمام المشهور هذا، فهذا علو أيضا، لكنه علو نسبي، لأنه بالنسبة إلى إيه؟ إلى أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا لا يضر أن يكون بقى الإسناد من بعد الإمام هذا إلى النبي كثيرا. يعني إحنا بنتكلم الآن في الجزء من بين الراوي لغاية الإمام اللي في نص الإسناد دوت. قد ترى ما فوق الإمام إلى النبي كثير لا يؤثر شيئا، مش مشكلة. العبرة بمن أول الراوي إلى الإمام، إذا كنا بنتكلم في العلو النسبي يعني. فالعبرة عندنا بالإمام اللي هو بنصل إليه، شعبة، الزهري، الشعبي، أي حد من هؤلاء الأئمة الكبار. وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم من بعض المتأخرين، شغلوا أنفسهم جدا بتتبع الأسانيد العالية، وفي أحيان كثيرة لا يفرح بها، ترى عامتها لا يعرف لهم تراجم، تعرفش مين دولي، يقول لك عن فلان ولا تعرف أحدا من هؤلاء، تراهم كذابين أو مشايخ، لكنهم ليسوا من أهل الصنعة، وممن يقرؤون وهم نائمون، ويسمعون وهم غافلون، ولا يفرح بمثل هذا العلو عادة يعني. وانشغل بعض المتأخرين به انشغالا جعله ينشغل به عن الأهم الأولى من علوم التحرير، من علوم اللي هي أصول هذا العلم، لأن علم الأسانيد هذا بعينه السماع الإسناد الآن في ذلك الزمن المتأخر، والعلو والنزول هذا من طرف العلم، هذا من طرفه ليس من أصول العلم. لكن أصول العلم شيء آخر، الصحيح والضعيف والمقبول والمردود وفقه الحديث، هذا هو لب العلم الآن. لكن مسألة تحصيل الأسانيد وتحصيل السماعات والعلو والنزول في ذلك، وإن كان شيئا حسنا وإن كان شيئا يعني يسعى فيه، لكن لا يستفرغ الجهد فيه وينشغل به عن غيره، لأنه ليس من درر، ليس من أصول العلم، إنما هو من لطائف علم ونوادره، ويعني الأمور اللي هي المشهيات في العلم كما يقول الحافظ السيوطي بعبارة أخرى. قال: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وخلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت. بيقول هم ليه بيفرحوا العلماء بعلو الإسناد ويطلبوه؟ لأن كما قلنا الإسناد العالي هذا الوسائط فيه قليلة، الرواة قليل خلاص، وأنا عندي كل راوي حتى لو كان ثقة في احتمال الخطأ وارد، احتمال الخطأ على كل راو وارد، فكلما كان عندي رواة أكثر كلما كان عندي احتمالات خطأ أكثر، وكلما قلت الرواة كلما قل احتمال الخطأ بالنسبة له. ولذلك أبو عدد قليل من الرجال احتمال الخطأ فيه أقل من أبو عدد كثير، ولهذا كانوا دائما يفرحون بالحديث اللي بالإسناد العالي، لأن مظنة الخطأ فيه أقل وهكذا. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. أحيانا يرجح النزول على العلو، ليه؟ العالي عندي موجود عالي لكن بإسناد ضعيف ليس فيه اتصال، والنازل هذا رجاله أئمة ثقات كبار واضح الاتصال، فيطلب النازل ويقدم على العالي لأنه أفيد وهو أشد فائدة من ناحية الصحيح والضعيف. أنا اللي يهمني في العالي أو في النازل مش العلو والنزول لذاته، إنما يهمني ذلك من أجل صحة الحديث والتأكد من صحته، فكلما كان ذلك واضحا عندي بغير ذلك ملت إليه. فقد يكون النزول أحيانا أهم وأولى من العلو، لأن النزول أوثق، والرواة مع أنهم كثير صحيح لكنهم كلهم أئمة، والعائلة دوت عدد قليل لكنهم مش معروفين، مجاهيل أو ضعفاء، أو الاتصال الإسناد فيه انقطاع أو غير واضح الاتصال وهكذا، فليس الأمر كذلك يعني. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. بعض العلماء قال إن النازل أحسن من العالي على طول. ليه؟ قال لك ما النازل دوت في وسائط كتير، في رواة أكثر، ولما يكون في رواة أكثر المحدث كلما يكون في راوي أكثر بيشتغل بالبحث عن حاله وينظر في شأنه، فبيعمل كثيرا على قدر الرواة الكثر هؤلاء، بل ما بيبحث راوي بيبحث 10 رواة فبيتعب أكثر، فلما بيتعب أكثر بياخذ أجر أكثر، فيعظم الأجر في النازل أكثر من تعظمه في العالي. فالحافظ ابن حجر بيقول هذا الكلام مش في محله. ليه؟ لأن احنا الآن بنتكلم في الصحة والضعف، ومسألة الأجر هنا دي قضية خارج موضوع السياق أساسا. يقول فهذا ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالصحيح والتصحيح والتضعيف. دي قضية متعلقة بالأجر، والأجر ده عند الله عز وجل. ممكن واحد يتعب في راوي واحد ما لا يتعبه في 10 رواة، يعني ممكن راوي واحد فقط يشق على المرء بحث حاله أكثر من 10. فالعبرة مش في العدد، عبرة بالجهد المبذول. ثم حتى مع الجهد المبذول هنا أو هناك دي مسألة أجر، والأجر ده أمره عند الله عز وجل، ما حدش يعرف يقول مين هياخد أكثر من مين في الأجر يعني. واحنا بنتكلم على كل حال في الصحيح والضعيف مش في الاجور. ديت مش مساله ثواب واجور عشان نرجح بين مصطلحين في الحديث او مسالتين في الحديث بالثواب الاكثر في ايهما. لا، دي مساله صلاحيه بحته ملهاش علاقه بالكلام ده خالص. فده كلام من قائله في غير موضعه، ولهذا رد عليه. وفيه اي العلو النسبي والموافقه. المتاخرين من العلماء بداوا بقى يقسموا العلو والنزول اقساما كثيره، تفننوا فيه لانهم انشغلوا بيه جدا، ودايما اي حد لما بيشتغل بحاجه بتفنن فيه. المتقدمين ما كانش عندهم اشتغال كثير بهذا غير بمجرد الحرص على العلو النظيف في العاده يعني. متاخرين لانشغالهم به عما هو اولى احيانا فرعوه الى افرع والى اقسام كثير، فجعلوا بقى فيه الموافقات والمصافحات والبدل والمساواه، ودي كلها انواع من انواع العلو في الحديث. يقول الحافظ وفيه اي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين. طبعا أنا فاتني أن أنا أقول مع في العلو النسبي إن هو ما كان إلى إمام مشهور أو إلى كتاب مشهور. يعني ممكن يبقى العلو والنزول بالنسبة لكتاب، لرواية كتاب. النهاردة مثلا نحن نبغي أن نروي صحيح البخاري. صحيح البخاري كتاب مشهور جدا، يعني الهمم كلها تسعى للروايات والناس يتسابقون في ذلك. فقد أنا أحصل إسنادا إلى البخاري مني للبخاري أعلى من إسناد الشيخ محمد مثلا أو الشيخ علي، ده يحتمل. فعندئذ نحن نتسابق هنا ونعلو وننزل في الإسناد بالنسبة لمن؟ مش للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لإمام، بالنسبة لصحيح البخاري، بالنسبة للكتاب دول. أنا إسنادي لكتاب البخاري 10 والشيخ 8، يبقى الشيخ أعلى، والشيخ 7 يبقى أعلى من نحن 2، وهكذا. فقد يكون العلو والنزول بالنسبة لرواية كتاب من الكتب المصنفة كمان، مش بس الراوي من الرواة أو حديث بعين، كتاب ككل. وده نحن نقوله بحيث يوضح اللي جاي. وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، أي الطريق لا تصل إلى ذلك المصنف المعين. إزاي؟ الحافظ بيقول مثاله، المثال هيوضح الصورة. روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، حديث يرويه الإمام البخاري عن شيخ قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. فلو روينا من طريقه كان بيننا وبين قتيبة 8. الحافظ بيقول لو أنا هأروي، الحافظ ساعتها ابن حجر لو هيروي حديث هو من طريقه هو من عنده لغيت قتيبة اللي هو شيخ البخاري، هيعد 8 بالبخاري، 8 بالبخاري، وقتيبة هو الأخير. يقول ولو روينا ذلك الحديث بعينه من غير طريق البخاري، من طريق أبي العباس السراج مثلا عن قتيبة، لكان بيننا وبين قتيبة فيه 7. يبقى ده أعلى ولا مش أعلى؟ لما رواه من غير طريق البخاري جابوا إيه؟ جابوا أعلى، جابوا ناقص واحد هو بقى كده أعلى. فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه. يبقى عشان أعمل الموافقة دي يبقى عايز حاجتين، عايز إسناد عالي، ده في الشكل الاصطلاحي دوت يعني، يبقى هو لما روى الحديث لو رواه من طريق البخاري، البخاري بيروي عن قتيبة. لو هرويه أنا وأقول حدثنا الفرابري عن البخاري عن قتيبة بينه وبينه 8. بيقول لو رويته من طريق أبي العباس السراج، أو العباس السراج هذا من تلاميذ البخاري، من تلاميذ البخاري، لكن البخاري روى عنه أحاديث، البخاري نفسه روى عنه أحاديث، فعلى إسناد أبو العباس السراج إن شيخه بيروي عنه الآن. فلما حد يروي عنه هو حديث من مثلا البخاري بيرويهم عنه، يبقى هو كده علي بقى زيه زي البخاري، وافق البخاري خلاص. فالحافظ بيقول لما أروي من طريق أبو العباس السراج عن قتيبة ومش من طريق البخاري خالص، هيبقى بينه وبين قتيبة دوت 7 بس، فكده كأنني وافقت البخاري، أنا كده وافقت البخاري، بقيت بأروي عن شيخي هوت بعدد أقل مما أرويه من طريقه، فوافقت البخارية في شيخه أنا وهو كمان في شيخ واحد فوق اللي هو قتيبة دوت من غير طريق. يبقى دي بيسموه موافقة، موافقة ليه؟ لأن الراجل صاحب العلو دوت بيعلو إسناده ويروي الحديث اللي يروي عن شيخ المصنف، يروي عنه هو من طريق آخر بإسناد عال ويوافقه في هذا الشيخ، زي ما شفنا كده قتيبة والبخاري هنا 8، لما أجيبه من طريق آخر هجيبه 7 وأوصل زي البخاري لقتيبة برضه، يبقى أنا كده جبته بإسناد عالي ووافقت البخاري في إيه؟ في شيخه، فدي سموها موافقة. ده اصطلاح من اصطلاحات المتأخرين من أهل العناية بالعلو والنزول. وفي أيضا في العلو النسبي هذا ما يسمى بالبدل. البدل بقى وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك. طب أنا ما عرفش أجيب قتيبة، أنا عند البخاري بيروي البخاري عن قتيبة عن مالك ابن أنس، فأول مرة لما عملت الموافقة جبت عن أبي العباس السراج عن قتيبة، فأنا كده وافقت البخاري جبت عن شيخه. ممكن ما اقدرش اجيب ما الاقيش طريق الى قتيبه ده خالص، بس الاقي طريق لمالك شيخ قتيبه، كان اجد الحديث من طريق القعنبي، القعنبي دوت قرين من زي قتيبه كده، عن طريق القعنبي عن مالك، كده ما عادش فيه قتيبه خلاص، بقى عندي مكان وبدل منه مين؟ القعنبي. فليس مو بدل ان انا اصل الى شيخ شيخه، بدل ما وافقه في شيخه بوافقه في شيخ شيخه، فيكون هذا بدلا، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي مثلا عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، وأنا كده التقيت مع البخاري في شيخ شيخه، فده يسمونه إيه؟ بدل. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل حاصل أو واقع بدونه. بقول في العادة العلماء بيتكلموا وبيجيبوا في البدل والعلو، في البدل والموافقة مع العلو، إنه ملوش معنى غير بالعلو، يكون إسناد عالي خد بالك، لكن حتى لو ما كانش عالي وكان الإسناد مساوي أو حتى نازل كمان، فيصدق عليه اسم البدل والموافقة. لما أنا أروي الحديث دوت سواء كان ذا كان بعدد أقل أو أكثر أو حتى مساوي عن طريق القعنبي عن مالك، ما هي القعنبي عندي بقى بدل قتيبة، فده بدل. ولو أنا جبته من طريق عالي برضو عن أبي العباس السراج عن قتيبة، فيبقى ده موافقة للبخاري، بدل ما التقيت فيه مع شيخه بقى موافقة، مع شيخ شيخه بقى بدل. أحسن ما يكون عندما يكون عاليا، وده الأغلب عندهم في تصرفاتهم. طب لو من غير علو ومجرد بدل أو موافقة فقط يمشي، ما يضرش يعني، وإن لم يكن عليه ولم يكن هذا الكثير في تصرفاتهم أو كلامهم. وفيه أي العلو النسبي يعني المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد يعني مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، النسائي يروي بإسناد نازل جدا، فيبقى الإسناد من النسائي نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 11، فيقع لنا الحافظ مثلا في عصره في القرن 9 الهجري ولا حاجة، يروح برضو لآخر راوي حديث يطلع فيه الحديث ده نفسه بينه، يقع لنا هذا الحديث نفسه الحافظ يروح راويه ويبقى بينه وبينه صلى 11 برضه، يروي بإسناد عالي جدا. ما الحافظ لو على إسناده في عصره يجيب 11، ممكن يجيب 11 كويس جدا عادي. النسائي لما ينزل إسناده، النسائي في القافية أول في نهاية القرن الثالث الهجري أو القرن الرابع، لما ينزل إسناده قوي يجيب 11. فالنسائي لو روى حديثا بأحد عشر راويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ ابن حجر في القرن التاسع روى حديثا عاليا ب 11 برضه نفس الحديث دوت اللي عند النسائي، يعني نفسه صار كده كأنه مساو للنسائي، مع ان بينهم من بعض كام حوالي 500 سنه ولا حاجه، يعني بينهما اكثر من 500 سنه، لكنه وافق ساواه في هذا الاسناد، لان صارت عدد الوثائق ما بين الحافظ اللي في القرن التاسع والنبي صلى الله عليه وسلم زي اللي بين النسائي في القرن الأواخر الثالثة وأوائل الرابع والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مساواة، والعلماء بالفعل بينصوا على هذا كثيرا ويفرحون بهذا جدا، أن يصدف أن الإمام المصنفين يروي الحديث بإسناد النازل وروح جاي له واحد من الأئمة المتأخرين روح جايب نفس الحديث بإسناد عالي يوافقوا فيه أو يساويه، فيقول وهذه مساواة كده راس براس النسائي مع أن بينه وبينه خمس قرون بس جبته، أخذ بالك؟ وفيه أي في العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي لآخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين السلام فيه 11 نفسا راويا يعني، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه وبين السلام فيه 11 نفسا أيضا، يبقى احنا كده سوينا النسائي مع باعد الإيه؟ مع فارق المدة بيننا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. طبعا مش بيكون بنفس الإسناد، بإسناد تاني، بس أهم حاجة هو نفس الحديث، نفس الحديث النسائي جابه ب 11 أنا برضه هجيبه ب 11 زي، فيكون هذا إيه؟ إسنادا عاليا مساويا، وده من إيه؟ من لطائف الأمر يعني. وفيه أيضا من أنواع العلو النسبي المصافحة. المصافحة هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، يعني أنا هنا بدل ما أنا بساوي النسائي بساوي تلميذ النسائي، فكده كأنني صافحت النسائي، لما أنا ساوي تلميذه العادة جرت أن التلاميذ يصافحون شيوخهم، فكأنني صرت أهلا أن أصافح النسائي، كأني لأني كده بلغت مبلغ تلميذ النسائي مع أني بينه وبين النسائي 500 سنة ولا حاجة. فالمصافحة أن هو يحصل له هذه المساواة اللي احنا قلناها قبل كده اللي فاتت في المساواة، بس مع تلميذ من تلاميذ الإمام المصنف كالنسائي وغيره، فيسمى هذا مصافحة. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي، احنا سوينا تلميذه كأننا لقينا، فكأننا صافحنا. ده العلو بأقسام، العلو والعلو قلنا العلو نسبي ومطلق، والنسبي دوت فيه الأربع أقسام: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. ويقابله يقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. احنا قلنا العلو والنزول مع بعض متلازمان لا ينفكان. هذا ما يتعلق بالعالي والنازل، وبهذا الحافظ ينتهي كلامه فيه، ثم ينتقل إلى أمر آخر نوع آخر، فيقول فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه يكون عندئذ راويا عن قرينة. المقارنة الاشتراك، الاشتراك في أمور متعلقة بالرواية كمثلا زي السن أو اللقي والأخذ عن المشايخ، يعني أنا مثلا أنا والشيخ سمعنا من الشيخ فلان وفلان وفلان، تأخينا وتقارنا على السماع من شيخ بعينه، نحن أقران بنروي عن نفس الشيخ وشيوخنا واحدة مثلا متفقين فيها في الأغلب يعني، أو أسناننا واحدة سن بعض فإحنا أقران، أو اللقي مثل السن واللقي التقينا بكذا شيخ أو تعلمنا على أيدي مشايخ معينين، أيما تكون هذه المقارنة اللي هي يسمى يعني المصاحبة أو المساواة أو التقارب في السن والأخذ عن المشايخ، صرنا أقران. فإذا رويت عنه أو روى عني فهذا يسمى برواية الأقران، لما أروي أنا عن واحد صديقي وزميلي وكان بيسمع معايا أو سني من سنه أو كنا مع بعض عند شيخ معين، لما أجي أروي أنا عنه دي يسميها رواية إيه؟ أقران. لأن الطبيعي دي حاجة لطيفة، ليه؟ لأن الأصل أن أنا بأروي يروي الطالب عن شيخ، يعني يروي التلميذ عن الشيخ ما يرويش عن قرينه، فلما يحصل يروي عن قرينه ودي علامة على حسن النية، لأن الرجل المحدث لا ينبل حتى يروي عن قرينه، عن من هو مثله وعن من هو دونه وعن من هو فوقه، يروي عن كل، لأن همه طلب العلم، لا أحاديث مش عنده عند صاحبه وعند قرينه بيروي عنه، لا عند تلميذه بيروي عنه. وشوفنا احنا البخاري روى عن تلميذه بالعباس السراج كان بيروي عنه مع انهم تلاميذه، فيش مشكله، وده يقع كثيرا للعلماء وده هيجي الآن له نظير آخر. فإن روى إذن فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينة. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج. رواية الأقران تحصل لما واحد بس يروي عن قرينه وتاني ما يرويش عنه. يعني أنا أروي مثلا عن الشيخ محمد هو ما يرويش عني خالص وإحنا أقران، خلاص يبقى دي اسمها رواية أقران، أنا بأروي عن قرينه والقرين ده ما رواش عني حاجة. طب لو أنا رويت عن القرين والقرين روى عني، روينا عن بعض بقى وإحنا أقران، يسمونها مدبجا، يسمونه إيه؟ المدبج. وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. كل مدبج أقران لازم، لأنه ما يحصلش غير مع الأقران بس يكون اتنين روى عن بعض، بس مش كل أقران مدبج، لأن الأقران أنا ممكن أروى عنه مروس هو عني، بقينا أقران بس مش مدبج ولا حاجة. والمدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه، المدبج الحسن، التدبيج هو الحسن يعني، مأخوذ من إيه؟ من ديباجة الوجه اللي هي صفحتي الوجه يعني، وفيها إشارة إنهم اتنين متساويين، هم زي بعض وصد بعض بالظبط، لا دايما الوش ده زي ده، ما تلاقيش دي زايدة ولا ناقصة في الطبيعي، أصلا هم متساويان تماما، صورة طبق الأصل يعني، نصف الوجه الناحية دي مثل هذا. فكذلك الأقران، عايز يقول لك إنهم زي بعض متساويان، لا ده شيخ ولا ده تلميذ، هم الاتنين درجة واحدة في طلب العلم. وقد صنف الدارقطني في ذلك كتابا، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. أبو الشيخ الأصبهاني الإمام المشهور صنف كتابا في رواية الأقران، والإمام الدارقطني صنف في رواية المدبجات فيما إذا روى الأقران بعضهم عن بعض. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ طب أنا عندي أصلا الطبيعي إن التلميذ يروي عن الشيخ، طب لو حصل والشيخ روى عن التلميذ ينفع نسميه مدبج؟ لا ما ينفعش، فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديبلتي الوجه اللي هي متساويتين دول يعني، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. يبقى كأنه عايز يقول إن شرط التدبيج لو روايات الاتنين عن بعض دول يعني رايح جاي يعني يكونوا أقران متساويان، لكن لو شيخ وتلميذ ما يدخلش لأنه مش متساويان، الشيخ شيخ والتلميذ تلميذ، فلما يروى عن بعض رايح جاي برضه ده يبقى ليه اسم تاني، ما يبقاش اسمه رواية أقران ولا يبقى اسمه مدبج ولا حاجة من دي خالص. نعم. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع من روايات الأكابر عن الأصاغر. الطبيعي إن التلميذ بيروى عن الشيخ، ده الطبيعي الأصل الجادة، لما يحصل والشيخ بقى نفسه يروى عن تلميذه ده العلماء يسموه هذا باب روايات الأكابر عن الأصاغر، الكبير بيروى عن الصغير، ودي حاجة لطيفة وينص عليها ليه؟ عشان ما حدش يتلخبط، لأن ممكن واحد لما يجي مثلا يشوف إن البخاري بيروي مثلا عن أبي العباس السراج يقول لك دي غلطة، أكيد اتلخبطوا، تلاقي قصده أبو العباس عن البخاري، نقول لا دي صحيحة برضه، بس دي حاجة لطيفة قوي، والبخاري هنا بيروي عن تلميذه، فدي أكابر عن أصاغر، فالتنبيه عليها والنص عليها مفيد في رفع اللبس وظن الغلط، ممكن واحد مش واخد باله يقول ما تجيش ده الشيخ وده التلميذ، نقول لا ما هي تمشي برضه، ودي حاجة خاصة، واخد بالك؟ فإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقية أو في المقدار فهذا النوع من روايات الأكابر عن الأصاغر. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقة، في نوع كمان داخل فيه كمان شوية وينبه عليه برضو إنه يقع فيه الغلط، وهو يعتبر من روايات الأكابر عن الأصاغر لكنه أخص شوية في ذلك، اللي هو رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، فده كله داخل في رواية الأكابر عن الأصاغر، كلهم أكابر سنا أو علما أو لقيا أو مرتبة رواه عن أقل منهم في ذلك. الأب عن الابن، الأصل إن أي حد مثلا عارف إن ولد أبوه شيخ دائما بيقول حدثني أبي عن جدي مثلا، أو حدثني أبي فلان عن أبي، فلو حصل ولقينا أبوه بيروي عنه في إسناد ممكن واحد يقول لك لا ده غلط، ده المفروض ده يتقلب، العكس هو الصحيح، نقول لا دي صحيحة برضه، والراجل الأب روى عن الابن فده أكابر عن أصاغر أو آباء عن أبناء، والعلماء ينبهوا عليها منعا للإيه؟ لوقوع الخطأ في نظر الإيه غير المتتبع لهذا الأمر يعني. وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، يعني العكس اللي هو رواية الصغير عن الكبير والابن عن الأب والشيخ عن والتلميذ عن الشيخ ده الطبيعي، وده كتير قوي قوي، فإحنا بننبه على النادر عشان يتعرف ان دوت نادر وما حدش دخله في الايه ويقول ده غلط ورجعه تاني على العام. ومنهم من روى عن ابيه عن جده. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتب مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. ليه بنص على ان ده اكابر عن اصاغر؟ عشان ما حدش يفتكرها بقى روس الساوت يقول لك ده كده الساوت الروس. ما البخاري بيروي عن تلاميذه وبكلهم زي بعض، لا لا لا، زي بعض ايه؟ ده شيخ على دماغنا، لكن هذا شيخه وهو اجل منه، وده اب وده ابن وده صحابي وده تابعي. كونه بقى هو هنا في هذا الاسناد بقى هو التلميذ في الاسناد ده بس، ليس هذا معناه انه تلميذه على طول الخط، لا، ده كبير نزل تحت كده لايه؟ لمصلحه، ولكنه هو الكبير هو الاعلى من صاحبه. فده من باب وضع الناس في منازلهم، وعشان يجرئهم ايضا ويحمسهم على الدخول في هذا وعدم التوقف، يقول له ما تخافش ده هيتعرف وهيبقى معروف ان دوت حاجه من ايه، من المكارم يعني. وفيه من روى عن ابيه عن جده. وقد صنف الخطيب في روايه الاباء يعني الابناء تصنيفا. خطيب البغدادي دوت رجل ليس هناك فن من فنون الحديث الا وله فيه تصنيف مستقل، صنف في عامه علوم الحديث رحمه الله عليه، وهو حافظ المشرق. فله كتاب وتصنيف في روايه الاباء عن الابناء بالعكس دي. وافرد جزءا لطيفا في روايه الصحابه عن التابعين. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتاخرين مجلدا كبيرا في معرفه من روى عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه اقساما اللي هو اسمه الوشه المعلم في ذكر من روى عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيذكر فيه من روى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الامام الحافظ عليه، وكذلك المغلطاي له كتاب في ذلك ايضا من روى عن ابيه عن جده. خلاص هذه كما قلنا تظهر مراتب الناس وتذهب ما قد يطرأ على ذهن البعض من حدوث الخلل أو الوهم أو شيء من ذلك. فمنهم ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنهم ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه. طبعا لما يقول روى عن أبيه عن جده ديت مشكلة إيه؟ روى عن أبيه، لو احنا سألنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأبوه روى عن أبيه هو شعيب، عن جده بقى عن جد من؟ عن جده هو جد عمرو، ولا جد أبيه اللي هو آخر اسم مذكور شعيب؟ في كده وفي كده. في بعضهم لما يقول روى عن أبيه عن جده بيقصد جده هو جد الراوي الأول، وبعضهم بيقصد جد أبوه، وتفرق كتير قوي، وينبني عليها اتصال وانقطاع. فالإمام العلائي قد حرر ذلك الأمر وحققه وبين ما كان فيه عن أبيه عن جد الأول أو عن جد الثاني في كتابه الوش المعلم في معرفة أو في ذكر من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج في كل ترجمة حديثا من مروية، روى في كل ترجمة ذكرها مثلا يقول فنعم عن أبيه وجيب في حديث يكون رواه بهذه الصيغة. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا. حافظ ابن حجر عادة لما بيجي يلخص، ولخص كتبا كثيرة من كتب المتقدمين، دائما لما يلخص يزيد على خلاف العادة، أي حد بيلخص بيقلل شوية، ده بيلخص ويزيد فوائد كثيرة ويستدرك على المصنف، لأنه كان قد تبحر في هذا الفن وبلغ فيه مبلغا لم يبلغه أحد بعده إلى الآن، والله أعلم. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الروايات عن الآباء بأربعة عشر أبا. جاب في أحاديث في كتابه هذا يقول حدثني أبي، قال حدثني أبي عن أبيه 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 عن أبيه، 14 أب يروي بعضهم عن بعض يذكرهم، ذكر ذلك الإيه الحافظ يعني. طيب انتقل الحافظ إلى قسم آخر، إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. في حاجة اسمها السابق واللاحق، راويين يروون عن شيخ واحد بين وفاتيهما عمر طويل، ويذكر مثال يوضح ذلك. أكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، يعني تلميذان يرويان عن شيخ واحد، أحد التلميذين توفي قبل الآخر 150 عاما. إزاي يعني؟ متصورون الأمر؟ طبعا لطيفة من اللطائف الدقيقة في هذا الفن، هيجيب مثال حتى يوضح الصورة يعني. ذلك أن الحافظ السلفي الإمام أحمد بن محمد السلفي الحافظ الشهير محدث الإسكندرية متوفى في سنة 576 من الهجرة. ده كان معمر، راجل دوت جاوز المئة، بلغ أكثر من 104 سنين أو أكثر من ذلك رحمة الله تعالى عليه. الحافظ السلفي سمع منه شيخه أبو علي البرداني. أبو علي البرداني هذا توفي في عام 498، قريب من رأس 500 يعني، وهو أحد كبار مشايخ أبي علي الشيخ الإمام الحافظ أبي طاهر السلفي. فيقول الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، وده بيحصل إن كبير يروي عن صغير، الشيخ الكبير روى عن تلميذه أبي طاهر السلفي حديثا واحدا وروى عن، صار يقول للناس حدثني أبو طاهر السلفي هو تلميذه. حلو. ومات البرداني على رأس 500، مات سنة 498، كان ساعتها الإمام السلفي متسلف مولود سنة 472، يعني كان ساعتها عنده كم سنة؟ 72 ل 98 ها؟ عنده حوالي 26 سنة، وشيخ روى عنه كويس قوي. السلفي نفسه قعد عمر 100 عام، فهو عنده 26 سنة شيخه الإمام المشهور هذا الكبير البرداني روى عنه حديثا، ومات البرداني على رأس 500. طيب، ثم كان آخر أصحاب الإمام السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي حفيد الحافظ السلفي، حفيده آخر واحد سمع منه. توفي ابن مكي هذا سنة 50 و600، توفي سنة 650 حفيد الحافظ السلفي، وآخر واحد سمع منه. إن السلفي عمر لغاية سنة كما قلنا 576، وسمع منه حفيده أبو القاسم بن مكي، ومات أبو القاسم بن مكي سنة 650. فكده البرداني اللي هو سمع من الحافظ السلفي ومن شيوخه من سنة كام؟ سنة 498 أو 500 مثلا، ها؟ وابن مكي أيضا روى عن السلفي ومات سنة 650، فبين وفاتي البرداني وابن مكي حوالي 152 سنة، وده أكثر ما يمكن، أكبر يعني أكبر عدد سنين بين وفاة تلميذين أو راويين روايا عن شيخ هو هذا الرقم. فده يسمى السابق واللاحق. السابق واللاحق إزاي؟ إن هذا اللي مات الأول دوت من 150 سنة برضو تلميذ الراجل دوت روى عنه، يعني في شكل تلميذه. برداني روى سنة روى عن الحافظ السلفي ومات سنة 500، وابن مكي روى عن السلفي برضو ومات سنة 650. فبين وفاتي التلميذين، لو احنا قلنا تلميذين تجوزا يعني 150 سنة. وهذه لطيفة، من العادة ان دايما التلميذين لو اتنين بيسمعوا مع بعض على شيخ واحد هيكون يعني بينهما مثلا 20-30-40-50 سنة، مش 150 سنة، لكن هذا يأتي بهذه الصورة. ده في الايه، في العصر المتأخر. ومن قديم ذلك ايضا في كمان مثال قديم، ان البخاري حدث عن تلميذه ابي العباس السراج اشياء في التاريخ وغيره، احنا قلنا من شوية ده. ومات البخاري سنة 256، مات البخاري. وابو العباس السراج عاش بعد البخاري وقتا، واخر من حدث عنه بالسماع ابو الحسين بن الخفاف، ومات ابن الخفاف سنة 93 و300. فكده بين البخاري 256 و393 كام؟ حوالي 140 سنة تقريبا، أو 100 وحاجة، أقل من 40 سنة بقليل، 100 حاجة و30 سنة، 137 سنة. خد بالك، بين وفاتي راويين روي عن شيخ واحد هو أبو العباس السراج البخاري والخفاف. فده من لطائف الأمر، وده يذكر ليه؟ حتى لا يظن أن هذا مستبعد. يجي واحد يحسبه يقول لك الله مش ممكن، إزاي تقول لي روى عن هذا الرجل ده هو أصلا آخر تلاميذه مثلا كذا؟ فده يبقى مش ما تجيش، التاريخ ما يجيبهاش. لا، التاريخ يجيب، ودي حاجات نادرة، وده يسمى بالسابق واللاحق، في تباعد ما بين رواتي أو وفاتي راويين روي عن شيخ واحد. نعم. وإن روى الراوي يقول، وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد هذا السماع دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة. بقول الصورة دي تحصل دايما بالطريقة دي، إن رجل المسموع منه دوت اللي شيخه سمع منه ومات شيخه، ويكون راوي صغير لسه في السن ويعني نابه، وشيخه يسمع منه حديث وموت الشيخ، وهذا الراوي نفسه يعمر اللي شيخه سمع منه زمان دوت، ولما يعمر يدركه بعض الأحداث، ولا الصغير يسمع منه برضه حدث، ثم يعمر هذا الحدث والآخر بعد ما شيخه يموت، فيطلع بدون مدة كبيرة جدا بين وفاة تلميذه الأخير وتلميذه القديم الأول هذا، وده ما يسمى بالسابق واللاحق. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي له كتاب مطبوع في ذلك. وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري في رواياته عن أحمد غير منسوب، ولحدثنا أحمد عن ابن وهب، يقول أحمد ابن وهب، فإنه إما أحمد ابن صالح أو أحمد ابن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد ابن سلام أو محمد ابن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة البخاري. ده المهمل، ده ما يسمونه بالمهمل، إن الراوي أو المصنف يروي عن شيخ يذكر اسمه فقط، والاسم ده في غيره متفق معه فيه، واللي عن أحمد وهو أصلا سمع من أكثر من واحد اسمه أحمد، أحمد مين ما قالش، عن محدثنا محمد، محمد مين ما قالناش، وعنده أكثر من شيخ اسمه محمد، ممكن أقول محمد ابن أحمد، ويكون فيه خمسة ستة من مشايخه كذلك أيضا. فلو كان الكل، لو إحنا قلنا إن هذا الراوي له أكثر من شيخ بنفس الاسم ده وكلهم ثقات لا يضر، ماشي ما يضرش خالص، لو ان كلهم ثقات طلع بقى احمد ابن محمد ابن كذا او ابن كذا كلهم ثقات فلا يضر مثل هذا، لكن الاشكال لما يكون واحد منهم ثقه والثاني ضعيف، فعندنا نتوقف في ذلك. وطبعا القضيه هذه سيكون لها تفصيل وبسط، لكن في الحلقه القادمه ان شاء الله عز وجل، ضيق الوقت بالانتهاء، حتى ذلك الحين اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.